بسم الله الرحمن الرحيم
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فتكلمنا عن العبادات البدنية وذكرنا من أهمها طلب العلم النافع ونتكلم اليوم إن شاء ربنا تبارك وتعالى عن تتمة للعلم وهو باب من أجل الأبواب وأعظمها على الإطلاق ألا وهو الأدب في الطلب أعني الأدب في طلب العلم وفي سير طالب العلم إلى الله عز وجل من البداية إلى المنتهى فلابد لطالب العلم من آداب في نفسه تعينه على ثبات علمه ونشره فأولا لابد أن نعلم أن العلم ما هو إلا كالغيث يحتاج إلى أرض خصبة وهذه الأرض إن لم تكن خصبة سهلة مهيئة للبذر فإن هذا الماء الذي ينزل وهذا المطر الذي يسيل يعني إن لم تكن مهيئة أفسد هذه الأرض ولا نفع منه قط ولذلك غالبا طالب العلم الذي لا يهيئ الأرض أعني القلب والقالب ولا يهيئ النفس لطلب العلم النافع فما هو هذا العلم إلا عارية وما هو إلا بلاء ولذلك نرى بأن غالب أئمة الضلالة ما ضلوا وما زاغوا إلا بسبب عدم تهيئة التربة فالعلم واحد ولكن الاختلاف في القلوب والنفوس فلما اختلفت القلوب واختلفت النفوس حادوا عن الطريق ولذلك لابد لطالب العلم أن يهيئ نفسه وأن يراعي هذه النفس وأن يهذبها وأن يأطرها على الحق أطر وأن يسير بها إلى الله عز وجل بلا تعثر وأعني بالتهيئة هنا في كل شيء في قلبك وفي نفسك في كل ذرات بدنك في حركاتك في سكناتك أن تراعي الإخلاص أن تراعي المتابعة أن تراعي التسليم لأمر الله عز وجل أن تراعي يعني آداب تتعامل بها مع ربك آداب تتعامل بها مع نفسك آداب تتعامل بها مع الناس حتى تستطيع أن تهيئ هذه النفس لقبول العلم النافع فعن المهدي أبي عبد الله قال سمعت سفيان الثوري يقول كان يقال أول العلم الصمت والثاني الاستماع له وحفظه والثالث العمل به والرابع نشره وتعليمه هذه مسائل مهمة جدا يعني كلما استمعنا لهدي السلف في الطلب والتحصيل وفي هدي السلف في الوصول إلى هذه المرتبة العالية ننظر إلى أقوالهم في تهيئة هذه النفوس للوصول إلى هذه المرحلة فقال سفيان كان يقال أول العلم الصمت فطالب العلم في البداية إن لم يتعلم أدب الصمت وعدم الكلام وأدب الاستماع لأن غالبا الذي يتكلم لا يسمع وذلك نرى في غالب مجالس المسلمين الغالب أن الكل يتنافس في الكلام وقل أن يسمع ومن كان كثير الكلام كان قليل السمع فلذلك البداية أن يهيئ نفسه للاستماع بلا كلام ولذلك في أول الإسلام نهي الصحابة رضي الله عنهم عن المسائل ممنوع السؤال حتى قال أنس كان يعجبنا الرجل يأتي من البادية الأعرابي فيسأل فعندها يعني وجدوا باب للمسائل، لكن هذا كان يكون من العرب الأقحاح، فكانوا يستفيدون من هذه المسائل. فأول الأمر تعليم النفس آداب الصمت والسكوت واتساع القلب والأذن للسماع. ثم بعد الصمت الاستماع له وحفظه، يعني مجرد طبعا الإنسان بيغلب نفسه أن تسمع من الشيخ مسألة، تسمع من الشيخ أمر، تحب أن تستفسر، تحب أن تسأل، وهذه المسألة فيها كيت وهذه فيها كيت، وأنت فهمت كلام منعكس، تحب أن تجادل الشيخ وتكلم الشيخ وتحاول أن تكثر المسائل إلى غيره. فأنت في هذه المرحلة حينما تغالب النفس، تغالب نفسك على السكوت، ربما لا تستفيد، لكن هذه مرحلة وهذه نعمة وهذه فضل. لذلك بعض طلبة العلم حينما يبدأ يأتي في طلب العلم عند أحد المشايخ أو بين طالب من طلبة العلم أو أن يبدأ بنفسه، حينما يرى في البداية عدم الفائدة، جالس ما بيستفيد، فهو يظن أنه من أول وهلة أن ينزل عليه الغيث مرة واحدة فيملأ القلب وجمع معلومات وجمع مسائل من العلم ثم صار طالب علم أو عالما. هذا الغالب على الشباب، إن لم يحصل من أول يوم فائدة ملموسة من العلم يحدث له ملل ويمل الطريق، ومن ثم إما أن ينصرف وإما أن يجمع ما جمع أمثاله ممن حادوا عن الطريق. فهذه مرحلة الصمت، هذه السكوت ربما تستغرق من الإنسان أعواما. داود الطائي وجد في نفسه بعض الشغب، كان عنده معاكسات ويعني يعاكس زملائه ويغمز هذا يتكلم على هذا يسخر من هذا، فشيخه الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يعني كان يحذره كثيرا، فمرة وجده يغمز صاحبا له بيده فقال: يا داود طال لسانك ثم طالت يدك. فوقعت هذه الموعظة في نفسه، ربما تكون موعظة عابرة، يعني أراد الشيخ أن يهذب هذا التلميذ. وداود كان في وقتها من أنشط وأعلى طلاب أبي حنيفة، حتى ترجم له الذهبي العالم الفقيه، يعني لم يتزهد إلا بعد علم داود. فعندها وقع في نفسه: ما فائدة العلم ونفسي ما زالت غير مهيئة، وأني لو تعلمت ربما هلك، لأن العلم يعطي الإنسان نوع من التبجح، نوع من التسلط، نوع من المكانة، فبالتالي قد يكون في طلبه للعلم هذا بابا من أبواب الهلك. فعندها وضع لنفسي خطة، قال: أعكف على نفسي أهذبها وأربيها، ولكن خاف إن اعتزل يفتن، لأن بعض الإنسان يقرر في نفس الوقت مرحلة معينة قد لا يصبر عليه. بعض الناس ممكن يحاول يقول: طب أنا أتزهد، أتعبد، يعني أنشغل بكذا، ربما لا يستطيع، فأراد أن يدرب نفسه، ودرب نفسه على الصمت، فجلس في مجلس أبي حنيفة عاما كاملا لا يسأل ولا يجيب، إذا سئل لا أعلم، ما يتكلم بكلمة قط، وقوم هذه النفس عاما كاملا حتى ثبتت نفسه على العزلة، ثم اعتزل الناس جميعا وصار علما من الأعلام في الزهد. يعني يكفي وصل به الحال أنه يعني كان لا يأخذ من أحد عطية قط، كان عنده بيت والبيت هذا من أفلاق النخل، يعني عبارة عن فلق من النخل سقف البيت، والبيت كان من اللبن من الطين، فكان في كل عام يبيع فلق ويشتري حفل من الشعير يسوف الشعير، وربما كان يذق هذا الشعير ويصنعه يعني نوع من المشروب، نوع من الفتيت، حتى كان يقول داود بعد ذلك بعدما اعتزل وتزهد يقول: ما بين مضغ الطعام اللي هو الشعير هذا وبين سفه قدر 50 آية. فوصل لمرحلة من الزهد وعذب هذه النفس ورباها حتى صار له مكانة. ودخل عليه مرة سفيان الثوري رحمة الله عليه فوجد عيناه تدوران وكان معه يوسف، فكأنه لم يعبأ بسفيان، فظل سفيان يكلمه كذا وهو منشغل عنه. فلما خرج قال: يا إمام، ألا ترى أنه لم يعبأ بك؟ ما احترمكش وأنت في داخل بيتي؟ فقال: اسكت، إنه في واد ونحن في واد آخر، هلا نظرت إلى عينيه كيف كانت تتجهان؟ مشغول بأمر نفسي، بأمر آخرتي، بأمر جنتي، بأمر ناري. فهذا الشغل هو الذي هيأه. ولذلك يعني في قضية مهمة جدا ينبغي لطالب العلم أن يقولها كما قال الأعرابي، الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث معاذ: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إلى هذه الأحاديث والأفكار. فقال له الأعرابي: يا رسول الله، والله لأحسن دندنتك ولا دندنت معاذ غير أني أقول: اللهم إني أعوذ بك من النار وأسألك الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. فلو أن كل منا حول الجنة والنار يدندن وينظر السبل والمخارج لنفسي فيها، يعني ما هو الأصلح لقلبي، كيف السبيل، كيف أدخل الجنة، كيف أنجو من النار، هذه الخط لو وضعت لكل منا لنجا. ولكن عندنا المصيبة أن الوسائل صارت غايات، يعني هو الغاية أن أنا أبقى طالب علم، الغاية أن أكون داعية، الغاية أن أنا أكون إمام مسجد، الغاية أن أحفظ القرآن، الغاية أن أحفظ كذا وكذا، هذه وصلت صارت غاية. فإن وقعت غاية شغلت عن الغاية الأصل، لأن هذه وسيلة، فتلف صاحبها. ولعلكم تعرفون يعني حال الأشقياء الثلاث، منهم رجل تعلم العلم وعلم وقرأ القرآن وأقرأ، ثم جاء به فعرفه الله نعمه فعرفها: ماذا عملت؟ قال: قرأت فيك القرآن وقرأت وتعلمت العلم وعلمت. قال له: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال معلم. هو فعلا حفظ وقرأ واجتهد وبذل واو، ولكن جعل هذا غاية، أن يكون قارئ، أن يكون إماما، أن يكون داعية، أن يكون طالب علم، أن يكون عالم، غاية. فلما صارت غاية هلك، اعترضته الآفات فأهلكته. ولذلك إن لم يكن يعني الإنسان يضع الغاية هي الجنة كيف يدخلها والنار كيف ينجو منها، تلف وصارت أعماله جميعا هباء منثورا. فلذلك لابد من السعي في هذا الأمر العظيم، وهو كيف أحدد هدفي وكيف أنطلق بهذا الهدف حتى أسير إلى الله عز وجل بلا تعثر. فهنا الصمت قد يطول. الأمر الثاني الاستماع له وحفظه، إن أنا أسمع هذا العلم وأبدأ أحفظ وأركز. الثالث أن أعمل به، وهذه من أعظم البلايا والرزايا، أن نتعلم وأن نعرف كما عظيما من العلم ولا نعمل بهذا العلم. يعني شعبة زار شيخا له، فلما طرق الباب قال له الشيخ: ارجع. فخر لله ساجدا، قال: مسألة دعوت الله أن أعمل بها، تعلمت، إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فلما سمع قول الشيخ هذا ارجع وجد شيء ما شاء الله يقيمه فعمله. ربما نحن الآن نتعلم العلم الكثير جدا جدا ولا أثر له، يعني ربما على جارحة من الجوارح، مجرد شحن العقل بالعلم، هذه مصيبة. فلذلك لابد أن ننظر في كيفية تنفيذ وتطبيق العلم. قال أبان مولى عثمان: حدثنا الذين يقرؤون القرآن. وأيضا ورد هذا الكلام عن أبي عبد الرحمن السلمي، حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، وذكر أبو عبد الرحمن منهم فلان وفلان وفلان وفلان، كانوا يقرؤون العشر آيات لا يجاوزوها حتى يعملوا به. المهم العمل، مش المهم الكم، كيف تعمل، كيف تنفذ، كيف تطبق، كيف يكون هذا له أثر عليك. يعني أذكر لما كنت في المدينة، وهذا كان في يعني تقريبا أواخر السبعينات، فكنت أرى منظرا ما زال هذا المنظر في قلبي. كنت أرى هناك التيار السلفي، كان طبعا في مصر ما زالت الأمور لسه في أول الطريق، فكنت أرى معنى الشباب هناك، كيف الصلاة، كيف الوقوف، كيف التخشع، كيف تطبيق السنن. كان الواحد ينبهر لدرجة أحيانا كان يجلس في المسجد ينظر إلى هؤلاء الشباب وهم يصلون، كيف يصلون، كيف وضع اليد باتزان، كيف ضم اليد، كيف رفعها، كيف انخفاض اليد، كيف الوقوف، كيف الركوع، كيف السجود. فلو أن كل منا فكر أنه يتعلم كيف يصلي، والله برى بعض الإخوة يعني الله المستعان صلي صلاة عجيبة، الذي ينزل على طرف أصابعه، والذي أشياء عجيب، ربما لا يعرف كيف يجلس، ربما لا يعرف أمور كثيرة جدا مفقودة، فصارت الصلاة كصلاة العوام، رغم أن هذا أولى وأعظم من أي شيء. يعني أن يكون هذا الذي نتعلمه هو وسيلة لطاعة الله عز وجل ولرضا الله تبارك. وذلك أهم مسألة ما نتعلمه كيف نطبقه، ما نتعلمه كيف نعمل به، فإن عملنا به نجونا وإلا فالهلكة. قال والرابع، بعدما الإنسان بقى يتعلم ويعمل به، لأن الناس يرمقون طالب العلم وينظرون إليه، فإذا أنت صرت طالب علم وانشغلت بالعلم، الكل بينظر إليك، إلى صلاتك، إلى جلوسك، إلى كلامك، إلى كل شيء. فإن كنت مثلا سيئا يعني ربما قلدوك وربما قلوك، وإن كنت مثلا حسنا يقتدى به فأنت أنت، فقد يكون فعلك أفضل من قولك. فلذلك لابد للإنسان أن يحاول أن يعمل بهذا العلم في نفسه، فإذا نشره فالناس ينظرون إلى تطبيق هذا. وذلك الآن الأمة بل كل من في الأرض ينظرون إلى المسلمين، يريدون منهم العمل، الفعل، التطبيق، وليس الكلام. الكلام كثير، ربما ترى الشخص يتكلم ويتكلم ويتكلم، لكن حينما تصل إلى سلوكه وفعاله ربما ترى الأمر مخالفا تماما لما هو عليه. فبعد ذلك يكون النشر والتعليم. مرحلة النشر والتعليم دي بعد أن ألفت العبادة والطاعة والسير والسلوك، صار ألف عندك. لكن لما تقفز العلم قفزات وأنت ما زال فيك جاهلية وما زال فيك يعني من البلايا والرزايا أهلكت. يعني بنرى كثير من الشباب يعني الذي طفح يعني بلا تدرج في الطلب تراه أفسد كثيرا، حتى أصبح صار كثير من العبث وكثير من اللعب، يعني صار وسيلة في الطريق إلى رضا الله عز وجل. الآن بنرى بعض الشباب، شباب الكورة، وكنا زمان مثلا نستنكر اللي بيلعب كورة ده إنسان فاضي، يعني أقل ما يقول فارغ، اللي بيلعب كورة واللي بيتفرج على الكورة واللي بيتابع مثلا يعني التوافه من الأمور، اللي جالس طول النهار من الصباح لآخر النهار في الجريدة يقرأ ويتصفح إلى غيره، بنرى أن هذه صارت وسائل الدعوة. عاوزين نجمع شباب نروح نلعب كورة، عاوزين معرفش ايه نعمل الشيء الفلاني، هذه بلية عظيمة جدا. فإن لم تكن أسوة وقدوة في نفسك هلكت وأهلكت. عن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك، كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميم الحنظلي أخي بني مجاشة، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر، يعني حصل خلاف بين رجلين دخل فبدأ أبو بكر يقول فلان وعمر يقول فلان، فاختلف في أي رجلين يقدم. فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي. أبو بكر قال كذا وهذا قال كذا، وبدأت الأصوات ترتفع والنفوس تشحن والخلاف يحتد. قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي. قال عمر ما أردت خلافك، أنا أرى كذا وهو يرى كذا. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، إلى آخر الآيات. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار، يعني يحدث حديث السر بحيث لا يسمعه الجليس، مما تأدب به من هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وأيضا لما نزلت هذه الآية جاء ثابت بن قيس بن شماس، وكان جهوري الصوت، كان هو يسمى بخطيب النبي أو خطيب الأنصار، كان يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عن قومه، وهو الذي قال في يوم اليمامة لا مدينة بعد اليوم، لا مدينة بعد اليوم، شدوا وصموا أذانكم واغمضوا عيونكم وانطلقوا، ووضع لنفسه حفرة وقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. فكان صوته مرتفع، فقال هلكت أنا في النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت في الجنة، بل أنت في الجنة، لأنه رجل صالح كان من يعني هذه بشارة له بأنه من الجنة. فقال ابن أبي المليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث كحديث أخي السرار الذي يسر لم يسمعه حتى يستفهمه. يسر ارفع صوتك، ارفع صوتك، ماذا تقول؟ وكان أبو بكر في رواية أخرى كان لا يتكلم البتة حتى يؤذن له بالكلام. إذن المشكلة أن احنا كيف نقف عند الشرع؟ إذا تعلمنا شيئا كيف نعمل به؟ كيف نطبقه على الفور؟ عبد الله بن رواحة كان خارج المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، فقال كل يجلس. سمع ابن رواحة هذه الكلمة كل يجلس، فكان خارج المسجد خارج الباب فجلس في موضع لما سمع هذا. وهذا عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز، وكان عبد العزيز بن مروان كان يعني أميرا على مصر، وهو أخو عبد الملك بن مروان. بعث ابنه عمر إلى المدينة يتأدب بها، كان قديما الحكام والأمراء يرسلون ابنهم لتعلم الأدب، وهناك عالم كان يسمى بمؤدب أولاد الملوك، من يعرفه؟ بمؤدب أولاد الملوك، لا مشهور، ها؟ لا مشهور، له كتابات صغيرة كده موجود، ابن أبي الدنيا، من اللي تكلم؟ ابن أبي الدنيا، يعني معظم التي فعلها هذه أداب الصمت، أداب ما أعرفش إيه، هذه كلها الأداب كانت لأبناء الملوك، يسوق أحاديث وكان يربيهم، كان متفرغ لتأديب الأولاد، فكان يهتمون أولا بالأدب، كيف يتأدب الطفل، كيف يتأدب الولد. نحن الآن ممكن الولد نشحنه معلومات، المهم يتعلم يعرف الحديث والفقه والقرآن وبلا أدب، هذه مصيبة كبيرة جدا. كيف يتعلم؟ وبرضو أعرج قضية صغيرة جدا في هذه المسألة، وهو أن الأصل في تعليم الأدب للطفل الأم، ووسائل التعليم لا تكون، أي من الأم للولد، لا تكون لا بشدة ولا بلين ولا بنقد ولا بشيء. المشكلة بالنسبة لتربية الطفل من البداية، يعني ممكن نقول مثلا من عمري 3 أشهر من البداية، كيف الأم عينها على ولدها ترمقه وتتابعه، لأن الطفل إلى أن يصل ل5 سنوات يحاكي من حوله، والطفل في مرحلة من المراحل إذا وجد إهمال من الأم أو الأب يصاب بحالة من التشنج والشغب. غالب الأطفال المشاغبين ترى بأن هناك قصور في التربية من الأب أو الأم، إن ممكن الأم مشغولة بطلب العلم والأب مشغول بطلب العلم، أو الأم مشغولة بالطبخ وتنظيف البيت والولد محبوس في مكان عنده طاقة، يخرج هذه الطاقة في البداية بالرفس والصراخ، وربما لا يجد مجيب، فتتولد عنده نوع من الشغب، يظل هذا الشغب يتولد ويزيد حتى ترى كثير من الأطفال في الصغر أي شيء أمامه يكسره، وجد كوب يكسره، أراد أن يخالف، إذا رأى أمه مثلا تنتبه في جانب آخر، تمسك المصحف تقرأ في كتاب، للفت نظرها يأتي أغلى شيء في البيت يكسره. يعني أعرف أحد الأطفال كان عندهم في البيت اللي هم بيسموه إيه بقى الصيني، حاجات الفخمة دي، كان يرى أمه مشغولة يروح جاري طبق صيني ويروح رجعه في الأرض يكسر، فأمه ربما لا تلحق. وبعض الأطفال البلكونة بقى أي شيء ثمين، ساعة، أي شيء يروح رمي البلكونة. هذا عبارة عن مرض نفسي عند الأطفال. العلة في هذا عدم انتباه الأم لهذا الولد، وذلك غالب الأطفال في الصغر كل من أحس بالعطف الشديد والحنان كلما كان هادئ الطبع، مع الخصال اللي هي موجودة في الأم والأب موجودة، الصفات الرجولة وصفات الرحمة والحلم موجودة، ولكن هذه الفترة اللي هي المهمة جدا في عمر الطفل يحتاج إلى مزيد من الحنان من الأم. في هذه المرحلة مع مرحلة متابعة الأم الولد لأمه، هنا بقى التوجيه، لو وجد أمه بتهرش هيهرش، بتتكلم يتكلم زيها، واقفة بيقف مثلها، نائمة بينام، أي شيء تفعله الأم يقلده يقلد. وهذا ربما يعني مثلا إيه من 6 أشهر أو 4 أشهر، الأم تبتسم يبتسم، تنظر إليه ينظر إليه، فهنا محاكاة إلى أن يصل إلى 5 أو 6 سنوات. بعد 6 أو 7 سنوات يبدأ هناك اتجاه آخر للطفل، بيرى بأن يعني هناك عضو آخر مهمل اللي هو الأب، فبيضطر إلى أنه يحكيه. يبدأ هنا بقى تمييز للولد، يرى أن الأم دي ضعيفة والأب ده شجاع وهو صاحب القوة وهو صاحب الكلمة وإلى غيره، فيبدأ إيه ينطلق من حضانة أمه إلى حضانة أبيه. هنا بقى بيتولد رجل ويأخذ صفات الأم دي القوية جدا وصفات الأب إذا كان قوي. فهنا الخلل الموجود في الأسر بسبب عدم الاهتمام بالطفل، ولذلك برضو عيد وأزيد إلى غيري أسلمنا أبناءنا لغيرنا، الحضانة ومش عارف مين، هذا فشل. لا، الأم عايزة تخلص وديه الحضانة. أعرف ولد أبواه ذهب به إلى مدارس الحضانة دي، فكل ما يسلموه الحضارة الولد صعب يدخل يرمي بالحجارة ويكسر ويضرب العيال ويمسك القلم يطعن في الأولاد، يروح دي يفصلوه يقول له لا مع السلامة تعالى انده الأبوين انجي، ينتقل من حضانة حتى يعني ما وجد سبيل لإصلاح إلا أن يجتمع على تعليمه هما الأب والأم، وده هو ده الأصل. يعني الأمة الآن بتفتقد الرجولة، يعني لو قلنا لا يوجد الآن رجل، يعني والله الذي لا إله غيره، لو وجد في الأمة رجل واحد كالصحابة أو فلان وفلان ناس دي لتغير الكون، واحد بعد كده لما يحس كده بالفخار ويجلس كده ويرى رسالة من عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مددك ب4000، انت عاوز 4000، طب يا عم معاك 4 منهم الزبير والمقداد. شوف خرج هذا الجيش الصغير من المدينة يتعادى بهم الركب إلى أن وصل إلى عين شمس، وصل الزبير يعني تقريبا قبل الفجر، لا في استراحة كبار الزوار ولا جاي من سفر من المدينة، ما فيش الكلام ده خالص. وجد الجيش محاصر الحصن، فقال يعني إذا ارفعوني على إذا اقترب الفجر ارفعوني على السور، فإذا كبرت فاقتحموا من الباب. صعد الزبير فوق السور وكبر الله أكبر، اتجه إليه الأعداء، نزل من السور إليهم وأخذ يحارب بالسيف، هجم المسلمون كسروا الباب وما أصاب الزبير سيف أو سهم حتى فتح الباب ودخل المسلمون عند الفجر. فالأمة الآن تفتقد الرجولة، والرجل هذا لا يأتي إلا من هذا الأسرة الصغيرة الأم والأب. فلو كل 2 أب وأم يعني عكف على إنجاب ولد احتسابا لله عز وجل لإنقاذ الأمة البائسة اللي احنا فيها. يعني لو فعلا في احتساب لهذا أثمرت الأمة. لكن الآن ما بنرى الأولاد في الشوارع، لا يربي أطفالنا إلا الشارع، وهذه من المصائب العظيمة جدا جدا. فلذلك المسؤولية بتقع على العاتق، وأصبحت الأم موظفة والأب مشغول، وطبعا المدارس. ولذلك وطبعا نرى الحيلة التي كانت موجودة يعني لإصلاح التعليم. يمكن من فترة كان بيبدأ التعليم من 7 سنوات، بدأ 6 سنوات، بدأ الآن ربما بنرى من 3 سنوات للحضانات اللي موجودة. ولو استطاعوا من سنة ماشي، أنا أعرف تقريبا ممكن بعض الأمهات الولد من الصغر بتحطه في حضانة لغاية ما ترجع من العمل أو مربية إلى غيره. فهذا الذي أفسد علينا أبنائنا. فهنا والد عمر بن عبد العزيز أسلمه، كان طبعا إذا أسلموا يسلموا لأمناء، إلى المدينة يتأدب بها، وكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده. كان صالح بن كيسان من العلماء الكبار، ابنه بعد ما وصل حوالي 15 سنة اللي هو عمر، حب أراد عبد العزيز أبوه أن يؤدبه ويعلمه الأدب. فكان يلزمه الصلوات، يقول له صلي الصلاة الفلانية ويتابعه إلى غيره. فأبطأ يوما عن الصلاة، في مرة تأخر، فقال ما حبسك؟ فقال له عمر بن عبد العزيز كانت مرجلتي أو مرجلتي تسكن شعري، عمل الصرح له مسكني بتصرح لي بصرح الشعر التالي. فقال بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة، صرح شعرك وسيب الصلاة. وكتب بذلك إلى والده، قال له ابنك طالما بيصرح شعره مش هينفع، جايب له مرجلة صرح له حتى يضيع الصلاة. فبعث عبد العزيز رسولا إليه إلى عمر، فما كلمه الرسول حتى حلق شعره، شاله كله بقى طالما أن المشكلة شعر وتضيع وقت يزيلها. فهنا أصول التربية هذه في البداية هي أصل فيها، وذلك من عمر؟ يعني كيف وصل عمر لهذه المنزلة؟ لا تتخيل أن ممكن إنسان في لحظة ينصلح، أبدا. يعني الذين يلتزمون على كبر التزام مكسر، ترى فيه من العجر والبجر والفساد ما الله به عليم. يعني البيئة لها أصل في البداية، الأصل الفاسد يظل الفساد موجود، حتى ولو كنت شيخ الإسلام هتلاقي عندك فساد وقت الخلاف انظر. لكن الذي نشأ النشأة السليمة الصحيحة الأرض خصبة، لا شك أنه يثمن. عمر بن العزيز تخيلوا حاله، أمير المؤمنين الدنيا تحت يدي، وله جيب مرقوع، وما وصل إليه من الزهد والخوف والخشوع. يعني تزوج بفاطمة بنت عبد الملك وزوجته هذه، وكيف يعني كانت فيه من النعيم والرغد. فلما تزوجها خيرها، قال أنا أصبح الأمر الآن يختلف، وليت أمر المسلمين، فإن شئت صرحتك لن تري فيما عند الرجال مشغول. فقالت بل معك يا أمير المؤمنين، ورضيت بحالة التقشف والشدة. ولذلك كان لها عقد هدية، عقد مارية، هدية أهدي لها من أبيها أو من أبيها. فعمر بن عزيز كان يراه ويتألم، فقالت له أراك تتألم من هذا؟ قال نعم، لو وضعناه في بيت مال المسلمين كان أفضل، يستفيد به غيرنا. فوضع في بيت مال المسلمين. عمر لما مات قيل لها نحضره لك، ده عقدك الموجود. فقالت ما يعني لا أطيع حيا وأعصيه ميتا، لا أخذ. فذلك هذه النفوس وهذه الأمم التي تربت هذه التربية ما هي إلا من الأصول من البرعوم. ودائما أذكركم القصة المشهورة الحديثة، واحد راح لعالم قال له ابني عاوز أعلمه، قال له كم عمره؟ قال سنة، قال فاته القطار. ما ينفعش عشان تعلمه من سنة، ما تعلمه أنت من أول ما يتولد يتابع. وكما قلت عين الأم، يعني مش عاوزين الأكل ولا شرب ولا غسيل والكلام ده، الولد الأصل أن يرى الابن أمه كالظل طيلة هذه الفترة. ولذلك يعني الشرع قنن الحضانة، يعني كلمة حضانة يعني في الحضن، لا يفارق الأم حتى بعد الطلاق وأي مصيبة من المصائب بتقع بالأسرة، هناك إلزام نفقة تسمى حضانة الأم الولد حتى يكون ملازمة إلى أن يشب مشبة أن يتحمل يعني حضانة أبيه. قال مالك بن أنس: وحق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، والعلم حسن لمن رزق خيرا وهو قسم من الله، فلا تمكن الناس من نفسك. مالك بن أنس يقول: وحق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة، نوع من الهيئة بغير الناس، مش لابس لي ترنج وراح جاري في الشوارع وجاي يصلي بترنج، لابس لي معرفش شكله ايه، هدوم مشجرة، كحال كثير من الشباب كله هيئة سمت، يعني ما يوقر به عند الناس يلزم أن يفعله حتى يكون طالب علم. ما يلعب ليش كرة يتنطط لكرة ومصارعات ما عرفش مين وتكسر مين، هذه يعني هذا وصلنا لحالة من السفر. فطالب العلم لابد يكون له هيئة وسمت وشكل، حتى لو كان يبتسم في بيتي ومع أولادي، خارج البيت يكون عنده وقار. يعني بعض الناس بيتخيل صور معينة لبعض المشايخ وبعض العلماء انه لا يمكن يبتسم. يعني اذكر مثلا واحد الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، ربما يعني اذكر قرابة عام كاملا ما رأيت الا واجم واجم، يعني ما دايما كده ما يبتسم ابدا، حتى انطبع في صدري انه هو يعني دايما كئيب. وفي مرة احد الاخوة دعانا يعني الى طعام، كنا مجموعة كده فجلسنا على الطعام وكذا، وفجأة يعني اخ ذكر قصة، وقصة كانت يعني ما تضحكش، وجدت شمه ظل يضحك بطريقة عجيبة هستيرين، حتى نتعجبنا من هذا الضحك. فلذلك الإنسان أمام الناس لابد يكون له سمت، له وقار، له هيئة في النفوس. والعلم حسن لمن رزق خيره، مش رزق العلم، لا، ثمرة العلم يظهر على ثمرتك علم، خشوع، أدب، خلق. لكن بعض اللي طالب علمه نمرود، مش زي النمرود بتاع إبراهيم، لا، النمرود يعني الصورة والهيئة، طالب علمه ولكن ها لدعته العقرب، لكن لابد يكون يظهر هذا الأثر. فمن رزق هذه الأثار وهذه الثمرة فهو قسم من الله عز وجل. فلا تمكن الناس من نفسك، إياك أن تنزل إلى مستوى العامة، فإن العامة إن ألفوا طالب العلم هلك. مش معنى بقى كلامي إن هو يشوف الرجل من دول في الشارع العام يعمل له بوز كده ويكشر له ويقول له السلام عليكم، لا، ليس معناها. معناها أن قلب العام يتطلع إليك، يعني لو أن ابتسامة منك للعام كأن الدنيا بحذافيرها بين يديك. يعني أذكر بعض الشباب كان محب لأحد المشايخ، حتى أنه كان يتمنى مجرد أن الشيخ ينظر إليه، مجرد نظر لو ابتسم له ابتسامة يعني كأن الدنيا فتحت له. وقع بينه وبين هذا الشيخ ألف يعني انبساط، وصل به الحال هذا الشاب إلى أن تدخل في خصوصيات الشيخ وتجر عليه جراءة، يعني الـ كما يقال الطفل مع الطفل أو الصغير مع الصغير. فلذلك لابد أن يكون بينك وبين الناس حواجز، حتى بين الطالب وصاحبه، يعني في مرحلة معينة لابد أن نقف عندها. يعني بعض الشباب طلبة ممكن نجلسوا مع بعض، وخاصة في مراحل الطلب بيكون في ألف، أنا ألفت فلان وده ألف فلان، فلابد أن يكون أن يكون الانبساط لمرحلة، مش تصل مع بعض أن تقعد يهتك عرضك وتهتك عرضه، أو في غيبة أو في نميمة أو فلان أو فعلان أو فلان أو فلان، لا، في حد معين لابد أن يوقف بعضنا بعضا عند هذه الحدود. لكن طالب علم وجلسين ننبسط وبدأنا فلانة وفلان وعلانة وبدأنا يمين وشمال وصرنا أخص من العوام، لا، لابد يكون في مرحلة في نفسك وذاتك تقف عندها لا تتعداها أبدا. فلا تمكن الناس من نفسك، فإن من سعادة المرء أن يوفق للخير. وطبعا يعني ثمرة العلم هذه من الله عز وجل، إن يرى أثر العلم على هديك ودلك وحياتك إلى غيره من الله عز وجل. وذلك الاستغاثة، تذلل، اللج إلى الله عز وجل، طلب العون إن ربنا يعطيك ثمار هذا العلم. وذلك في الحديث الذي رواه البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: تجتمع أهل النار على رجل تندلق أقتابه، والقطب اللي هو البطون، بطونه طالعة برا، يدور حولها كما يدور الحمار بالرحى، فيقولون: ألست فلان؟ هو رجل كان عندهم عالم، الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال: كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم عن المنكر وأتي. أمور كانت مختلفة. ولذلك في يوم القيامة فضائح، المخفي بيصير علانية، لما أخفى هذا في بطنه خرجت بطنه، فصار هذا المنظر البشع الذي يراه الناس قاطبة. فلا بد لك أن تستغيث بالله عز وجل أن ترزق الثمرة، وأن يخفي الله عز وجل عيوبك عن الخلق ويستر عليك في الدنيا والآخرة، لأن قد تستر عليك في الدنيا لكن تفضح بها بالآخرة. فالإنسان يبذل الغاية. وكان بعض المشايخ إذا خلى بنفسه دائما يكلم نفسه، حاول كده رجعها: يظنون بي خيرا وما بي من خيري، ولكني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي عن عيونهم، وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبونني وما أنا بالذي يحب، ولكن شبهوني بالغير، فلا تفضحني في القيامة بينهم، وكن لي يا مولاي في الحشر. الستر، أن يسترك الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أما أن تستر في الدنيا وتفضح في الآخرة، هذا الخزي الذي ليس بعده خزي. إذن الإصلاح، إصلاح الباطن، الاستغاثة بالله عز وجل أن يوفقك، أن يعطيك ثمار هذا العلم الذي تريد أن تحصله. وإن من شقوة المرء ألا يزال يخطئ. أعظم مصيبة أن تكون غير مسدد، كل حياتك غلط، لقيك يمين خطأ، شمال خطأ، لسانك زالف، عيونك سيبة، ودانك مفتوحة، كل جوارحك لا يتحكم فيها القلب، الخطأ دائم. وبعض الشباب بيستهين بالأمور البسيطة، يعني بسفاسف الأمور، يعني يقول لك ده بسيطة والأمور عادي والإنسان ينبسط، و يعني الدنيا محتاجة إلى مرة هكذا ومرة كذا، ساعة لربك وساعة لقلبك إلى غيره. إياكم ومحقرات الذنوب، قاعدة. وقد يكون الذنب الصغير أعظم عند الله من الكبيرة، ودي مهمة جدا، أن يكون الذنب الصغير أعظم عند الله عز وجل من الكبيرة. كيف هذا؟ نعم، إن واحد عمل كبيرة يفضل بقى انكسر خلاص، ورأى أبواب جهنم أمامه وظل قلبه منكسر يستغيث بالله عز وجل، وخلاص نفسه انسدت عن الدنيا، لا متع ولا لذائذ، خلاص أغلقت وجالس يتوب وينيب ومنكسر، يذكر الذنب قلبه يزيغ يطير أمام الذنب لا يفارقه. ولكن الآخر صغير حقير، فاستهان بالذنب فوقع في الذنب بعد الذنب حتى ران القلب فلا تأثر قط، ودي مصيبة عظيمة جدا جدا. قال عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كش عندهم اهتمام ولا تركيز في هذه الذنوب الصغيرة. إياكم ومحقرات الذنوب، ما تظن أنه بسيط، قل ده بسيط وتعتقد. فهنا من الشقوة انك ترى نفسك دايما غير موفق في الطاعة، تنتقل من حفرة لحديرة ومن لحديرة لحفرة ومقفلة معك خالص. مرة احد الاخوة بيتصل بي وفي السعودية، بقول لي: يا شيخ الامور عندي كلها بيضة. بقول يعني ايه بيضة؟ قال لي: غير موفق على طول، الذنوب ذنوب مستمر مش عارف ايه الحل. اين تعمل؟ قال: في مكة. الله المستعان، مكة، وبينك وبين الحرم لحيضات، فالمهم الشاهد يعني وأجرى معي حوار طويل. المهم الخلاصة يعني خرجت منها إني أنا في حالة من الذهول، هذا في مكة، وبيكلمني عن ذنوب يعني لا يفعلها إلا السفلة من الخلق. فلذلك الإنسان إن ما كانش إن لم يكن عنده قدرة وطاقة على يعني أن يوفق لترك الذنوب والإقلاع عنها والدخول في باب الطاعات هيهلك. وإن من شقوة المرء ألا يزال يخطئ، يبقى غير موفق للتوبة، مستمر على الخطأ حتى في الذنوب البسيطة. وذل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه. العلم ده عزيز، ما تجليش في وسط ناس عوام وتقول لهم اديكم درس مواريث ودرس مصطلح، ما ينفعش، هذا إذلال للعلم واستهانة. لأن يعني هذا العلم إن لم يقدر ويعظم يعني يضيع. ولو أهين العلم يعني ما أفسد العلم إلا دخول أقوام فيه ليسوا لهم بأهل. أذكر من المواقف الطريفة لما كنا في اليمن، فالشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان موجود، يعني كان يأتي من صعدة وينزل عندي في بيتي في صنعاء ويجلس فترة من الوقت يدرس بعض كتب المصطلح وبعض الدروس. فأحد مسؤولي الإخوان الكبار الإخوان المسلمين في صنعاء اتصل بي كلمني وقال يعني طب الشيخ مقبل طالما بيأتي عندك في البيت لما لا يأتي عندنا في المعهد ونهيئ له مكان قاعة كبيرة ويدرس المصطلح وإلى غيره. أنا فرحت فرحا عظيما جدا وعرضت عليه الأمر، فتلك قال يا أخي هؤلاء ليسوا أصحاب علم وهذا سيشين العلم. قلت له هؤلاء عرضوا وظللت به إلى أن وافق. فذهبنا وجابوا له كرسي زي الكرسي بتاعي اللي أنا قاعد عليه ده كده ويلفهم ليش في الكلام ده الشيخ رحمه الله تعالى. المهم جمعوا له جمعة حتى الطاقات كانت ممتلئة بالشباب وبدأ يدرس في المعهد الحسيس والحديث الصحيح وقال كذا الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط يعني، وبدأ يشغل. هم يبصوا لبعض ويضحكوا. الدرس اللي بعديه طبعا كان القاعة ملا ممتلئة، اللي بعديه بقى ما فيش اللي هم تقريبا ايه يعني هم كده ايه 15-20، ده اليوم التاني. التالت ما فيش خالص. فلما مشينا في خزي كده وخجل فقال ألم أقول لك. فذلك واضع العلم في غير موضعه مهلك للعلم ومتلف له، حتى ولو إنسان غير مقتنع بالعلم وحاول يتعلم سيفسد لأنه مش مقتنع به، يعني يأخذه ليه الإضرار. يعني الكوثري كان يعد من رؤوس المبتدع وكان أعظم الضرر من هذا الرجل يتعلم علم الحديث وعلمه علم متقن، أتقن العلم جدا جدا جدا، فما في شاردة ولا واردة إلا واستعملها في الطعن على أهل السنة. صنف كتابا سماه تأنيب الخطيب، وأمسك الخطيب وجب أسانيد ورجال وحديث يعني هل فيها الخطيب لولا أن وفق الله له رجل مسدد اللي هو الشيخ المعلم رحمه الله تعالى، فرد عليه في كتاب التنكيل ورد مفهم وبين تدليس هذا الرجل الذي هو الكوثري فيما يعني رد به على الخطيب. يعني مثلا يكون الاسم متشابه بين ثقة وضعيف، فالخطيب استدل بالرجل الثقة، يأتي هو يؤيد الرجل الضعيف ويثبت يعني فساد وضلال الخطيب أو العكس. فيجي المعلم يقول له فلان هو فلان لأن ما روى عنه إلا فلان وما سمع منه إلا فلان، يعني بالأمور الحديثية التي يعني هي في موقعه. فلذلك يعني أهل الأهواء وأصحاب الضلالات لو تعلموا بعض العلوم التخصصية أفسدوا بها. فلذلك العلم لا يوضع إلا في موضعه. كذلك أقوام لا يسمعون، يعني ممكن المواعظ تفيد لكن خلاف المواعظ لا، وكما قال ابن مسعود وواضع العلم في غير موضعه كمقلد القرد والخنزير الضر والجواب. وانت لما تجد قرد وفي أذنه قرد أو قرد ولابس خاتم هيحوله من قرد لحاجة ثانية؟ هو قرد حتى ولو، بل يكون مسخة. يعني زمان كان في بعض الناس يسمى أرداتي، اسمعوا الحاجات دي الأرداتي ده، راجل يجيب قرد كده ويلف بيه وجيت العيال صغير يتلموا ملبسه بنطلون ولا شورت وقميص ويقعد ينططوا يضحكوا الناس عليه. فلذلك وضع العلم في غير أهله موضع مشين لواضعه. قال القعنبي: سمعت مالك بن أنس يقول: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه. إذا مش المشكلة بقى ان احنا ايه دورات تعليمية وخلص وانتهينا كتاب الفلاني والعلاني وصرنا علماء وفقهاء والناطح الفحول والناطح الكبار واحنا ونحن، وتمسك الكتاب وتقول لي في وسط المسجد وتقول احنا قررنا واحنا رأينا وفلان ده يمين وفلان ده شمال. لا، كانوا يجثون على الركب، يعني ربما ما يصل الى 30 سنة جثو يتعلمون حتى يعني العلم يثقله من كثرته وشدته. وصاروا علماء بهذا، وليس معنى هذا أنهم في البداية كانوا أبدا. يعني نرى مثلا البخاري ربما يعني أثمر وصار له ثمرة وهو عمره في 15، في 15 من عمره. فلذلك لابد لطالب العلم أن يهيئ نفسه كيف يستقر، يكون عنده قرار يهيئ نفسه التهيئة. بعض الشباب أذكر مرة جاءني يقول أطلب علم، فقلت له اجلس مع الإخوة. فتقريبا جلس 3 أيام وقبلني، قال أنا مش حاسس أن أنا بستفيد. قلت له: مكثك مع هؤلاء وأن تلقي الهلب وأن تستقر النفس أفضل من أن تحصل حفظ البخاري ومسلم. أن كنت تستقر في هذا الوضع اللي عند الناس، وضع ماشي للناس بينظروا لهذا واحد جالس عاكف ما عنده شغلان. لا، هو عنده شغلانة، بيهيئ نفسه ليتعلم، يهيئ نفسه لأن يتعلم وما صبر. فلذلك ينبغي أن الإنسان يهيئ نفسه لهذا ويحتسب عند الله عز وجل يعني هذا الوقت. قال ابن المبارك: لو لم يؤت مخلد ابن حسين إلا ليعلم منه الأدب كان ينبغي أن يؤتى. مخلد ابن حسين كان عالما ربانيا، فابن المبارك قال: لو لم يؤتى إليه إلا الأدب فقط ما استفاد أحد منه كلمة واحدة، لكن فإنه يجلس. ولذلك يعني من ضمن الأشياء التي يعني كثير من أهل العلم يقررها: الاستفادة من الشريط، الاستفادة من الفضائيات، من الكمبيوتر. نقول استفادة تحصيلية فقط، أما علمية فلا، إذ العلم هو الجثو على الركب، العلم هو إذلال النفس، تفضل جالس منكسر. لكن ما مدد لي على السرير يمين والسرير الشمال والشيخ الفلاني عمال يهاتي وانت جالس تسمع كلمة وعشرين، لا. يعني أذكر مرة واحد قابلني وعمال بقى يمدح ورأيتك وشفت وسمعت فأنا عاوز أشوف يعني هل فعلا الأمر ده مجدي ولا لا. فسألته: طب كنت أنا بقول إيه؟ والله ما قال لي كلمة. أنا كنت بقول لك بقول إيه؟ قال: والله أنا بس أشوفك بس وخلاص كده، أنت منور الشاشة. هو عاوز أن أنا أنور له الشاشة وخلاص. قلت له: هي منورة من غيري. فالمصيبة ان الكل تصور ان ده وسيلة من طلب الابد، حتى ولو جلس امام الشيخ في الشاشة والقلم والورقة لن يتعلم، لان النفس غير مهيئة. النفس فيها ايه يعني كما قال حلاوة الروح للعب وضياع الوقت وضياع الزمان الى غيره. فلو جاء في بيان عملي يعني جلس امام التلفاز او الكمبيوتر او غيره ربما ساعة، لو في مجلس علم لا يصبر. يعني بعض الشباب يعني أذكر جربت يعني في درس النحو ثلث ساعة يبقى عنده من العمل يتقلب يمين يتقلب شمال ثلث ساعة فقط، مش قادر يقعد ودرس. ليه؟ لأنه في المسجد وشايف اللي قدامه ده أقل منه، إلى غير من الأشياء التي ربما تقع في ذهن كثير من الشباب. فجثو على الركب هو ده أصل في التعلم، أنك تحتقر نفسك. وكان إخواننا في هدي الطلب ان الانسان يجلس لمن هو فوقه ولمن هو معه في مستواه ولمن هو دونه. يعني كونك انك عاوز تتعلم من فلان بس دي مصيبة. لازم تأدب نفسك حتى لو ما استفدتش، ده انت تستفيد. اي حد بيقول حاجة هتستفيد منه، يكفي حتى لو قرأ كتاب، يكفي حتى لو قرأ بسم، لو قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هتتعلم. فترى نفسك لا اصل ده زي احنا اتنين زي بعض اقعد له، طب كيف لو هو دونك؟ لا يا عم ده طفل صغير لسه ما ينفعناش، ده اقل مني بكثير. لا، لو عودت نفسك ان تجلس لاي شخص يقول اي شيء يفيد حتى ولو لم تجلس الا لان تعلم نفسك ادب الجلوس وكسر هذه النفس لكفك. قال زكريا العنبري: علم بلا ادب كنار بلا حطب، وادب بلا علم كروح بلا جسم. علم بلا ادب، وقال العلماء: ليكن علمك ملحا وادبك دقيقا. الدقيق اكثر ولا الملح؟ ما بنعمل عيش بنحط شويه الملح وكيلو دقيق ولا بنحط ايه؟ لا ما فيش طبعا، ممكن شويه دقيق وشويه ملح، فالملح اقل. فليكن علمك ملحا اللي بيحلي او يملح الدقيق، وادبك دقيقا. فلابد ان تهيئ نفسك للادب حتى ينزل العلم، فان زاد العلم على الادب هلكت. ده انت ممكن احيانا بترى كده في نفسك لحظه لما بتتكلم ترى كانك فرعون، حاسس كده مين قدي؟ مفيش حد قدي ابدا، وعاوز كده ايه ترتفع حتى ان الناس كلها تحتك، ودي مصيبه، ودي قفه تصدر الشباب الصغير سواء في اي مجلس. ليس معنى كلامي انه لا، يدرب نفسه ويتعلم، يدرب نفسه على الخطابه، يدرب نفسه على الالقاء، يدرب نفسه على قراءه الكتب، ويقرا، يقرا مع اخوانه يفيد ويستفيد. لكن ما يبدا يتصدر ويحس ان هو شيء، لا، هذا سيعطيه بابا من ابواب الهلكه. فعلم بلا ادب كنار بلا حطب، علم بلا ادب كنار موجوده لكن ليس هناك حطب لا تفيد. وأدب بلا علم، أدب ليس فيه علم، كروح بلا جسم، ولا بد من الاثنين. قال الحسن: إن كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين، يخرج فقط عشان يتأدب. شوف أروح عند مين؟ أروح هناك لا عاوز أتعلم لا فقه ولا مصطلح ولا حديث ولا تجويد ولا أي حاجة، أريد أن أتأدب. كيف أتأدب؟ فلان أو علان، تروح له يقفك على الباب وإلى غيره، وتجد نفسك يعني في انكسار وفي ذلة. فالإنسان يعني في بعض المواقف تمر في حياته، لأن ممكن الإنسان يحس نفسه أنه ليه وزن وليه قيمة، ويبدأ كده يعني يبني حياته على هذا، فجأة لما يجد واحد يكسر له نفسه يأخذ منها منطلق. أذكر كان عندي أحد الطلبة هنا أمريكي، وكنا في معتكف، والإخوة طبعا قرروا ونظموا إن كل يوم تقريبا 4-5 يغسلوا الصحون و4-3 يطبخوا. فجاء في يوم من الأيام، كان الأيام بالأخ الموضوع الجدول ده أخونا الأخ ممدوح أبو الخير حفظه الله، فعمل الجدول وشوية لقيته جاي لي تقريبا حوالي الساعة 12 بالليل، واحدة بالليل، وفضل قاعد جنبي. قال لي: في مشكلة. قلت له: ايه؟ قال لي: الاخ الامريكي رفض انه يشتغل، قال انا ما اغسل. قلت له: كيف؟ قال: رفض، قال انا ما اغسل. فانا طبعا جالي شحنة من الغضب شديد جدا، ورحت كان حوالي 12 وكسور، فصرخت في صرخ شديد جدا، قلت له: ما الذي جاء بك لهنا؟ ان لم تغسل الصحون بمفردك الليلة، ومشيت كل الاخوة اللي معاه الخمسة، أنت بمفردك من الآن إلى الصباح تأخذ يعني حوائجك وتنطلق إلى بلدك، لا تجلس عندي لحظة. لأن هو بقى حس إن ده أمريكي، وحس إن هو ليه إيه وضع. المهم فعلا كل الإخوة راحوا ناموا، راحوا للمعتكف وكده، وده بقى كوام حلل وأطباق وبمفرده، وفضل غسل، فضل يغسل لغاية تقريبا يعني بنقول فيها السحور، ده السحور لسه ما خلصش وكمل بالنهار. والله الذي أكثر من واحد يأتيني يقول لي قال ما تعلمت أدب النفس إلا من هذا الموقف. يعني كل ما قابل حد من أصحابه يذكرني بهذا، قل وحصل له كذا كذا، وبيتنظر بها إلى يومنا هذا. فالإنسان إن لم فعلا يجد من يكسره يحس أنه شيء لا. قال عبد الله بن المبارك طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون. كان المؤدبون أو كان المؤدبين كثر، فلما قل أهل الأدب صار الطالب يبحث عن من يؤدبه وعن من يصلحه وعن من يأخذ بيده إلى بر الأمان، كيف ينجيه، كيف يتتبع معه يعني الخطأ ويصلحه ويزكيه. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال رأيت رجلا جاء إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء أياما ما يجيبه، فقال يا أبا عبد الله إني أريد الخروج. جالس عند الإمام مالك عد يومين وبيسأله سؤال ومالك لا يجيب ما بيرد عليه، فقال يا إمام إني أريد الخروج عاوز أرجع لبلدي. قال فأطرق طويلا ثم رفع رأسه وقال ما شاء الله يا هذا. بيعلمه إنه مستثقل يومين ينتظر سؤال. يا هذا إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير وليس أحسن مسألتك هذه. أنا ما بتكلمش إلا كلام يدخلني الجنة، السؤال بتاعك ده أنا لا أحسنه. كأنه لم يجبه ليؤدبه وسابه مكانه والراجل مشي. قال ابن مهدي سأل رجل مالكا عن مسألة فقال لا أحسنها، فقال الرجل إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنها، جاي لك من خراسان من وراء النهر. فقال له مالك فإذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أني قلت لك إني لا أحسنها ما عرفهاش. فقد كان من هدي السلف رضي الله عنهم التروي في طلب العلم ولا ينشرونه إلا بقدر الحاجة إليه ليظل عزيزا عند أهله. ولذلك بعض الشباب بيروح لبعض المشايخ وبيستثقل إنه ما بيخلصش كتب، يقول لك بروح لفلان وبقالنا البخاري في كم سنة ومسلم في كم سنة، احنا عاوزين سندوتشات كده كتاب نخلص كتاب، عاوزين كتاب في العقيدة وكتاب في الفقه وكتاب في كتاب فلان وفلان وفلان ويبقى خلصنا. مرة جاني أحد الطلبة تغرب عاما كاملا سنة كاملة وجاءني وقال لقد أفرغت وأخذت إجازة في 18 كتابا. قلت له ما شاء الله ما شاء الله، يعني في أقل من شهر خلصت كتاب، هذا علم؟ هذا علم؟ والله ما علم. فلذلك الأدب قبل العلم، إصلاح النفس قبل العلم، تهيئة النفس قبل العلم، أن تجمع بين العبادة وبين العلم قبل العلم، هذه أصول لابد أن تحفظها جيدا. وقال سفيان الثوري من حدث قبل أن يحتاج إليه ذل. مكنش كده ترى أن في ناس عاوزينك عشان تبدأ بتظهر بقى وتبان ستكون ذليل، تألف قلب دي وتلم دي وتجيب دي ستظل ذليلا. وقال أيضا أي سفيان إذا ترأس الرجل سريعا يعني صار راس كبيرة بسرعة أضر بكثير من العلم، وإذا طلب وطلب بلغ. لو كده يفضل من بعيد لبعيد إلى أن يهيئ البذر لنفسه حتى يصير ثمرة فتتهيأ للحصاد، يعني عند القطف يجد الثمرة. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال كان يقال إذا لقي الرجل الرجل فوقه في العلم فهو يوم غنيمته، لو قابلت واحد أعلم منك هو يوم الغنيمة. الفائدة العظيمة إذا ترأس الرجل سريعا أضر بكثير من العلم وإذا طلب وطلب بلغ. قال ابن مهدي إذا لقي الرجل الرجل فوقه في العلم فهو يوم غنيمته، وإذا لقي من هو مثله دارسه وتعلم منه. ممكن تلاقي زميلك يفتح لك ابواب مش موجوده ويبصر لك باشياء قد تكون غائبه عنك. واذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه، نزل له بدا يعلمه يوري له ويوضح له الامور دي. قال سفيان الثوري: لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. نفضل نتعلم الى ان نموت. قيل لاحمد وكان جاوز 80 من العمر 80 سنة ومسك له الشنطة والكتب والمحبرة والأقلام، فقيل لأحمد: إلى متى طلبك للعلم؟ فله كلمة مشهورة: مع المحبرة إلى المقبرة، أتعلم لغاية ما أروح القبر. وعن زيد بن الحباب قال: سمعت سفيان الثوري وسأله شيخ عن حديث فلم يجبه، قال: فجلس الشيخ يبكي، فقام إليه سفيان فقال: يا هذا، تريد ما أخذت في 40 سنة أن تأخذه أنت في يوم واحد؟ ده أنا بتعلم بقالي 40 سنة عشان أجمع وأفهم المسائل دي. فالرجل مش فاهم حاجة، فبيعيط حزين إنه ما تعلمش. فقال له: إيه يعني؟ مع الوقت ومع الوقت ومع الوقت، ربما ترى الكتاب فيه طلاسم لا تعرف كيف تدخل يعني في جانب من جوانب الكتاب، لكن مع الوقت والمثابرة والتحصيل والاجتهاد والجد ربما تبلغ. فقال: تريد ما أخذت أنا في 40 سنة أن تأخذه في يوم واحد؟ عاوز تفهم كل شيء؟ لا، وذلك ممكن يمر يعني بسمعك جمل كثيرة جدا ربما لا تفهمها، لكن عليك أن تدون وتعلق حتى تفهم وتصل إلى المراد. قال أبو داود: كنت يوما بباب شعبة، وكان المسجد ملئا، فخرج شعبة فاتكأ علي وقال: يا سليمان، ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين؟ قلت: لا. قال: صدقت، ولا 5، يكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر تركه أو يشتغل بالفساد، ثم نظرت بعد ذلك فما خرج منهم 5. يبين المحصلة وهو الاستمرارية. يعني لما نرى يعني على مستوى يعني الزمان والمكان لا يثبت يعني في هذه المنزلة العلم إلا النذر اليسير، رغم أنهم في أول الطلب كثر. يتخيلون معي مثلا شخص كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، الذي تصدر في زمانه ما وصل إليه أحد قط، وهو رجل ضرير، كيف وصل لهذه المنزلة رغم أنه في أول الطلب كفيف، وعنده من يعينه ومن يلقنه ومن يساعده ومن يأخذ بيده، ولكيف وصل إلى هذه المرحلة؟ ولذلك ربما طلب الطالب في أول الطلب نشيط شعل نار، فإذا فتح له باب من أبواب الدنيا هلك وزاغ وابتعد. وذلك لا بد للإنسان يضع له هدف، خط، ويهيئ جميع الأهداف لهذا الهدف حتى ينصلح. لكن ممكن يعني الهدف الذي أراده هو طلب العلم يعني ضعيف، أي عمل أي فتنة أي كبوة بيسقط فيها بينحرف. فعظم الهدف هو الذي يؤدي بك إلى الاستمرار. فهنا يعني أبو داود وهو الطيالسي دخل مع شيخ شعبة، وقد روى أبو داود عن شعبة أكثر من 1000 حديث في مسنده إلى مسند الطيالسي. فكان المسجد مل، ودايما في بعض النصيحة الجميلة من الشيخ لخواص طلابه، لأن الشيخ ده طبعا له تجارب ما شاء الله يعني على مدى الأيام والسنون، تجد في كل لحظة في حياتي تجارب. فأراد أن يعلم هذا الطالب النجيب اللي هو أبو داود الطيالسي، فأفاد أفادة عظيمة جدا جدا جدا. وذلك وقع موقف أيضا طريف. قيل لأبي داود: لما حدثت عن زائدة ولم يحدث وكيع؟ فقال: لأن زائدة كان يشترط من أراد أن يسمع منه أن يأتي شاهدان عدل يشهدان أن هذا صاحب سنة وحديث، لازم في شهود. قال: فكنا في الحج ونزل زائدة ورأيت سفيان، فقلت لو اشهد لي عند زائدة أني صاحب سنة وحديث. فذهب سفيان لزائدة بن قدامة وقال له بأن هذا هو أبو داود الطيالسي صاحب سنة وحديث، قال أفعل يا أبا عبد الله، أفعل يا أبا عبد الله، وحدثه. فقال كان المسجد مل ممتلئ بالطلب ومعهم المحابر يكتبون. فخرج شعبة فاتكى علي وقال يا سليمان ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين؟ قلت لا. قال صدقت ولا خمسة، يكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر تركه أو يشتغل بالفساد، ثم نظرت بعد ذلك فما خرج منهم خمسة، كل ضاع. قال الشافعي فالواجب على العالمين ألا يقوموا إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. يعني الواجب الإنسان لا يقوم بالعلم إلا إذا أتقنه ويستحق أن يتكلم فيه. وقد تكلم في العلم أقوام لو أمسك عن الكلام كان أفضل، لأنه أفسد وضيع. إذا ما نرى كثير من الشباب أن يظهر ويبدأ كده إيه، يأتي ببعض الجمل المنمقة وبعض الكلام المعسول الذي يفتن به الشباب من أمثاله ويصير عالما ويتزرع على أكتاف العلماء. أقف هنا إن شاء الله وأكمل في المرة القادمة وبعض الأسئلة السريعة. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أعرف أنني صالح لطلب العلم الشرعي وأنني لست هاوي؟ بالنسبة لطلب العلم كما قلت، يعني تلزم من يعينك عليه ومن يأخذ بيدك وينظر في خواصك وأمورك، يعني تسلم نفسك لشخص مع الوقت والزمان، إذا صلح حالك فأنت، وإلا فانظر إلى مهنة أخرى. هل ينصح بقراءة كتب معينة في الأدب؟ نعم ينصح، يعني يكفي أن البخاري صنف كتابا خاصا بالأدب، هناك كتب كثيرة في الأدب، يعني ينظر في هذه الكتب وتراجع. هنا سؤال يقول السائل، ما هو دور المرأة الحقيقي؟ هل هي زوجة وأم أم طالبة علم أم كل ذلك؟ أرجو توضيح ذلك ونلتزم به هذا السؤال أظنه من امرأة، هل هي زوجة وأم أم طالبة علم؟ طبعا عشان يعني نقول طالبة علم بمعنى طلب العلم للمرأة، هذا لا يستحيل. إن امرأة تريد أن تكون طالبة علم تفرغ كلي لا تتزوج، لأن طلب العلم من أعسر ما يكون، وما حصل مراحل العلم على الأزمان إلا الأفذاذ من النساء، وغالبهن كن غير متزوجات، يعني كريمة رواية البخاري غير متزوجة، لكن نأتي في زمن من الأزمان أزمان الجهل وامرأة تقول هذه عالمة، هذا يصعب، لكن لها حظ في الطلب مع القيام بمهامها الباقية من رعاية زوج وتربية ولد. فإذا تتعلم هذه الأصول وهذه المبادئ ثم تقبل على أولادها بالتحصيل. بالنسبة لتربية الطفل سؤال أيضا، لابد أن يكون متابعة من الأبوين، لأن الأم فقط لا من الأم فقط، وهذا هو التربية السليمة، ولكن في حالة عدم وجود الأب سوف تقوم الأم بدورين وهذا صعب. هو أولا لا يوجد دورين للولد، يعني هذا الكلام يعني كما قال شنشنة نسمعها من أخذ، إن غالب النساء يرمين بحمل الفشل على الرجال. الطفل في مراحله الأولى ليس له إلا الأم، ربنا عز وجل شرع هذا وبين أن مراحل التسليم للأب بعد بلوغ السعي، ده الأصل، لكن قبل السعي في حضن الأم. ولو نظرنا على مستوى الواقع، يعني إبراهيم عليه السلام لما ترك ولده مع أمه في واد غير ذي زرع قامت به خير قيام وربته خير تربية، صار نبي من الأنبياء، بل يعني جاء الأب من الشام إلى مكة ليزور الولد وليأخذه ليذبحه. فالقضية هنا قضية خطيرة جدا، إن المرأة متخيلة أن يعني تتخلى عن المسؤولية وتلقيها لحمل الرجل، لا، الرجل له مهمة، السعي في طلب المعاش، السعي في إذا كان عالم في طلب العلم في أقصد عالم يعلم الناس الدين في وظيفة يعمل في الوظيفة ويتقن حتى يدر دخلا على هذا البيت. ولذلك نرى أن جميع علماء الإسلام قاطبة، يعني إلى الآن ما أظن أن هناك عالم لم تربه امرأة، ما فيش واسع معنى واحد أبوه رباه، بدءا من الإمام الشافعي مات أبوه عمره سنتان أخذته أمه إلى مكة وعلمته، البخاري مات أبوه عمره 6 سنوات أو دون هذا ربته أمه وأخذته إلى مكة وتركته حتى تعلم، الأوزاعي نفس القضية مات أبوه صغيرا وربته أمه. في قصة عجيبة جدا أذكرها على سبيل الاختصار، وهي ربيعة بن عبد الرحمن ابن فروخ، هذا شيخ مالك. ربيعة هذا أبوه خرج للجهاد وعمره 2 أو 3 سنوات وتغيب في الغزو ما يزيد على 27 سنة، فربته أمه كان قد ترك لها مبلغ ما يساوي 30,000 درهم أو دينار، فأخذت تنفق من هذا المال لتعلم ربيعة، صار يتعلم حتى وصل إلى عداد العلماء، وكان له حلقة في المسجد النبوي يحدث. بعد حوالي 27 سنة رجع أبوه ففتح الباب وجد شاب له لحية كبير، فقال رجل في هذه الرواية الذهبي وتكلم في بعض يعني بعض الكلام فيه، قال رجل في بيتي، وربيع قال رجل يهجم على أمي كاد يقتتله، فنظر الجيران وقالوا يا ربيع هذا أبوك ويا عبد الرحمن هذا ولدك ربيع، فتعانق ودخل البيت. ربيع انسل وخرج وترك أبوه مع أمي. قبل المغرب قالت أم ربيع، طبعا سألها الزوج المال موجود 30,000 تركها المال، قالت هو في أمان المال في مكان آمن ما تخاف، ثم قال اذهب إلى المسجد مسجد صلي وثم عد. فدخل عبد الرحمن بن فروخ المسجد فوجد حلقة كبيرة جدا وفيها ولده يعلم هؤلاء الناس، فجلس عبد الرحمن واستمع إلى ولده فتأثر به جدا، وبعد أن فرغ عنقه وقبله ثم انطلق إلى البيت فقال له ماذا رأيت؟ قال رأيت خير الدنيا والآخرة وجزاك الله خيرا عني وعن الإسلام أن أخرجت هذا الولد. فقالت له أهذا خير أم الصرة التي تركتها؟ قال بل والله لو أضعاف هذه الصرة هذا خير. قالت أنفقتها على تربيتي وتعليمي. فقالها جزاك الله خيرا. فشهد هنا بأن المرأة أصلها وفصلها هو أن تربي الولد إلى أن يبلغ مراحل السعي، وليس معنى هذا عدم تعاهد الأب، لا يتعاهد الأب لكن له مهم، يعني كان في العصور الماضية ربما يخرج الأب 6 أشهر 7 أشهر في الجهاد في سبيل الله في تحصيل العلم في طلب المعاش إلى غير، يعني كان زمان طلب المعاش ربما لا يوجد إلا في بلاد بعيدة، كان يخرجون في تجارات يعود بعد 6 أشهر أو عام كاملة. فهنا المهمة الأساسية للمرأة التي تريد أن تتنصل منها هي القيام على الولد تربية كاملة. دعوكم من النساء التلفاز والمرأة المعاصرة المدرسة والدكتورة والمستشارة والكلام ده، لا ما ينفع، الأمة في حاجة إلى فهم لدين الله عز وجل، تحديد حدود. وظيفة المرأة إيه؟ أن تربي الولد وتقوم على شؤونه إلى أن تسلمه لأبيه، خذوا الأب ويطلق انطلق به إلى باقي مراحل التربية. جزاكم الله خير، أقول قولي هذا وأستغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.